بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقاسم محمد وعلى آله. من جملة الأبحاث التي يقع البحث عنها في مقدمة الأصول والمقدمات البحث عن أسماء العبادات والمعاملات، وأن هذه الأسامي وحيث في وقع البحث فيها من ناحيتين، ناحية في أنها هل هي حقيقة في المعاني الشرعية لها أو لا في أسماء العبادات، بحث آخر أيضا أو لا في أسماء العبادات، بحث آخر أيضا في أنها هل هي الصحيح أو معناها خصوص الأفراد الصحيحة منها أو للأعام، لا بد أن يحمل على الصحيح أو على الأعام من الصحيح والفاسد. وقع البحث عن هذه الأسامي من هاتين الناحيتين، إنما يجعل هذا بحثا مقدميا لا من مسائل علم الأصول، لعله باعتبار تلك النقطة التي أشرنا إليها في ضابطة المسألة الأصولية، من أن المسألة الأصولية لابد أن يكون البحث فيها عن قاعدة تصلح أن تكون بحسب طبيعتها سيالة ولا بشار في تمام الأبواب الفقهية، إنما هذين البحثين بحثان عن مواد معينة وألفاظ معينة، هي أسامي العبادات مثلا أو أسامي المعاملات التي هي مواد خاصة، وإن كان مجموعها مجموع هذه الأسامي قد تكون في أكثر الأبواب الفقهية، إلا أنه خاصة على المجموع كل مفردة منها التي فيها البحث، فإن البحث ليس عن عنوان العبادة أو عنوان المعاملة، وإنما عن الأسامي الخاصة، كل اسم لا محالة بحث خاص، مادة لغوية دلالة لفظية خاصة، نظير البحث عن مادة أي مادة لغوية كالصعيد مثلا كلمة ومفردة لغوية، قالت الأمر المفردات اللغوية تأخذ من اللغة، وهنا وقع البحث هنا عن خصوص هذه المواد والأسامي باعتبار وجود نقطة شرعية يحتمل كونها دخيلة المعنى وهي المعامل الشرعية المخترعة أو مسألة الصحة والفساد الأعم. على كل حال، البحث أولا عن الحقيقة الشرعية، والبحث أولا في ثبوتها، وثانيا في الثمرة التي تترتب على هذه المسألة. أما البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية لأن تكون لهذه الأسماء التي للشارع فيها معاني خاصة كالصلاة والصيام والحاجة وذلك، هل أن هذه الألفاظ موضوعة شرعا لهذه المعامل الخاصة أو لا، هذا يحتاج حينئذ إلى تحقيق الحالات المتصورة للوضع الشرعي، فإن هنا أن تكون لهذه الألفاظ معاني شرعية، أي أن هذه المعاني الشرعية تكون هي المعاني الموضوع لها هذه الألفاظ والأسامي من قبل الشارع، هذا إما أن يكون على أساس الوضع التعييني من قبل الشارع، أو الوضع التعييني بكثرة الاستعمال، أو الوضع التعييني بالاستعمال، هذه الأنحاء الثلاثة والأقسام الثلاثة لكيفية الوضع ومنشأ الوضع على ما تقدم في بحث سابق. فلا بد من ملاحظة أنه هل يتم شيء من هذه الكيفيات، يمكن أن يتم بالنسبة لهذه الأسامي والألفاظ مع المعاني الشرعية المخترعة شرعا أو لا. أما الوضع الشرعي التعيني بكثرة الاستعمال الذي هذا هو صيغة المدعاة لدى القائلين بالحقيقة الشرعية، حيث قيل بأن هذه الألفاظ والأسامي لكثرة استعمال الشارع لها وحاجة الشارع والمتشرع لاستعمالها في هذه المعاني لكثرة الابتلاء بهذه المعاني خصوصا مثل الصلاة، الزكاة. هنا كثرة الاستعمال والحاجة إلى الاستعمال بنفسها من العوامل التي توجب الوضع التعيني، وأنه بالتدريج يصبح هذا الاستعمال حتى إلى فرض أنه كان بنحو المجاز ومع القرينة في البداية، بالتدريج نتيجة الكثرة والتكرر يصبح اللفظ حقيقة في هذه المعاني الجديدة المخترعة شرعا، فيتحقق بالتدريج الوضع التعيني الحاصل من كثرة الاستعمال الشرعي. فيقال بأنه هنا هذا الشيء متحقق باعتبار كثرة الحاجة إلى هذه المعاني وكثرة تداولها بين المسلمين منذ بداية ظهور الإسلام وعصر التشريع الإسلامي، هذا المقدار يكفي من هذا المقدار من الحاجة إلى الاستعمال ومن كثرة الاستعمال تكفي لتحقق هذا الوضع التعيني، بالتالي صيغة الحقيقة الشرعية التعينية. إلا أن هذا البيان حاول الأصوليون بالمناقشة عليه بمناقشات عديدة، نوقش فيه تارة بأن بمنع الصغرى تحقق الصغرى لكثرة الاستعمال الشرعي، ذلك بدعوى أن الذي يحرز كثرة الاستعمال المتشرعي، هذا المقدار محرز المتشرع لكثرتهم وكثرة الاستعمالات الشرعية لهم لهذه الألفاظ استعمالات حاجاتهم الاستعمالية لهذه الألفاظ في هذه المعاني كثر منهم الاستعمال، إلا أنها لا يثبت إلا الحقيقة المتشرعية لا الحقيقة الشرعية. الذي يثبت الحقيقة الشرعية أن الشارع نفسه يكثر منه الاستعمال في هذا المعنى كثيرا بحيث يكون مثلا حقيقة شرعية لكي يحمل ما يصدر من الشارع على هذا المعنى، وهذا غير محال. أن الشارع مفرده هل له هذا المقدار من الاستعمال الكثير؟ هذا أمر غير محال. إذن فلا يمكن إحراز الحقيقة الشرعية، إنما المتيقن القدر المتيقن الحقيقة المتشرعية وهي لا تفيد. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن كثرة الاستعمال الذي يوجد تحقق الوضع التعيني الشرعي لا يحتاج إلى أن يكون هذا الاستعمال صادرا من شخص الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، من شخص الشارع كثيرا، وإنما يكفي فيه أن يكون في زمن التشريع، الزمن الذي هو زمان صدور الناس صدور النصوص الشرعية والمتون الشرعية، أن يكون اللفظ متداولا استعماله في هذه المعاني في ذلك المجتمع الذي هو مجتمع يقع فيه هذا التشريع، سواء كان كثرة الاستعمال من شخص الشارع أو من المتشرعة أو من مجموع الشارع والمتشرعة المنفق بينهما، انها لا حينئذ حينما يكثر في مثل ذاك المجتمع والوساوس العرفي لا محالة سوف يكون هذا اللاف نتيجة كثرة استعماله في ذلك المعنى الخاص، لا محالة يكون فيه ظهور في هذه المعاني، بحيث حينما يطلق في ذلك الوسط ينطلق منه ويتبادر إلى الذهن هذا المعنى الخاص المخترع. وهذا معلوم أو مطمئن به أو مطمئن به في زمن التشريع أيضا كانت الاستعمالات كثيرة والحاجة إلى هذه الاستعمالات كثيرة في هذه المعاني من الشارع والمتشرع، من مجموع الشارع والمتشرع، وهذا يكفي في تحقق هذا الواقع التعيني الشرعي. نعم يبقى أن هذا صحته تتوقف على أن نثبت في المرتبة السابقة أن هذه المعاني لم تكن موجودة قبلا لغتان، أي لم تكن هذه المعاني موجودة إما في العرف اللغوي وهذه الأسماء كانت تستعمل في أيضا استعمالا حقيقيا، أو كانت موجودة في الشرائع السابقة مثلا ودخلت في أيضا الوسط الذي كان يعيش فيه تعيشه الجزيرة العربية مثلا مكان التشريع. إذا ثبت أن هذه المعاني كانت موجودة قبل الشارع بأي سبب من الأسباب بهذه الأسماء أيضا، حينئذ تثبت الحقيقة اللغوية لهذه المعاني، ولا يكون حينئذ هذا، وهذا شرط لهذه الكيفية من الوضع التعيني، أن لا تكون هذه المعاني موجودة وثابتة بهذه الأسماء في هذا العرف اللغة، وإلا فقد حقائق لغوية. كما أنه يشترط شرط آخر، وهو أن لا يكون هناك وضع تعيني من قبل الشارع ابتداء حينما اخترع هذه المعاني ولا علىها هذا كل لفظ من هذه الألفاظ قد وضعه تعينه نص على أنه مثلا قد حينما اخترع المعنى أو أوجد المعنى الخاص سماه بهذه الأسماء تسمية تعيينية كما في أسماء الأعلام، وإلا أصبحت الحقيقة الشرعية تعيينية لا تعيينية. فإذا استبعدنا هذين المطلبين والبحث عنهما سوف يأتي في القسمين الآخرين في الواقع، إذن من ناحية كثرة الاستعمال في زمن التشريع وزمن الشارع لا ينبغي المناقشة في تحقق هذه الكثرة لنحو يكفي لحصول العلاقة اللغوية اللازمة بين اللفظ وبين هذه المعاني، ولا تحتاج هذه العلاقة إلى أكثر من هذا النقطة. هذه مناقشة مع جوابها. مناقشة ثانية أيضا نناقش هنا في تحقق الوضع بكثرة الاستعمال في هذه المعاني بنحو يكون حقيقة شرعية فيها. قيل بأن هذه الاستعمالات الكثيرة استعمالات مع القرينة، وكثرة الاستعمال مع القرينة في المعاني المجازية في المعنى المجازي بعد أن نفترض أن معناها اللغوي مطلق الدعاء مثلا في الصلاة وكذا في سائر الأسامي التي وقع البحث عنها، حين ذن كثرة الاستعمال المجازي مع القرينة لا يكفي لإثبات الحقيقة العلمية، المجاز أيضا كثير مثلا. هذا إشكال عام تقدم في أصل الوضع التعيني بكثرة الاستعمال جوابه هنا، وقلنا أن المجاز وإن كان كثيرا إلا أن استعمال اللفظ تارة في معنى واحد بقرينة واحدة مجازا كثيرا هذا قد لا يوجب صيغته معنى حقيقيا لللفظ، لكن حينما يكثر الاستعمال في معنى استعمال لفظ في معنى غير المعنى الموضوع له في موارد مختلفة في قرائن متنوعة لا بيت في قرينة واحدة، حينئذ مثل هذا الاستعمال بالتدريج يوجد فيروة اللفظ مختصا بهذا المعنى الذي يكثر الحاجة إلى الاستعمال فيه في موارد مختلفة وبأنحاء مختلفة متنوعة، لأنه سوف يكون اللفظ والمعنى المخترع هما العنصران الثابتان في هذه الاستعمالات الكثيرة والقرائن المجازية، وإن كان افترض وجودها إلا أنها ليست من سنخ واحد، هي متغيرة من مورد إلى مورد، في بعضها حالية، في بعضها مقالية، في بعضها مقامية، في بعضها بلفظ معين، في بعض الآخر بلفظ آخر، سيكون الشيء الثابت المتكرر في المقترن أحدهما بالآخر في تمام هذه الاستعمالات لا محال أمام الذهن البشري اللفظ والمعنى المخترع، وهذا هو الذي يحقق ذاك القرن المتكرر الأكيد الذي قلنا أنه هو سبب الواضع، هو سبب العرقة الوضعية، وهو روح الواضع وحقيقة الواضع الذي يوجب لا محالة تحقق الملازمة التصورية والدلالة التصورية والعلقة الوضعية التصورية بين اللفظ والمعنى. إذن سيكون هذا المقدار أيضا كافيا وصالحا لحصول هذه العلقة بين هذه الأسامي وبين المعاني المخترعة شرعا، وإن كانت الاستعمالات في البداية مجازية ومع القرينة. إشكال ثالث أيضا ذكر في كلمات الأصوليين أن هذه الموارد قد لا تكون أصلا فيها أو في جملة منها استعمال في هذه المعاني، بل استعمال في نفس المعنى اللغوي، وهو مثلا جامع الدعاء في الصلاة مثلا، وإنما استفيد هذه الخصوصيات الاختراعية الشرعية التي هي أجزاء أو شروط أو قيود جعلها الشارع في الصلاة مثلا، هذه استفيد من باب تعدد الدال والمدلول، وباب تعدد الدال والمدلول كما تقدم ويجعله يأتي في بحث المطلق والمقيد، باب استعمال اللفظ في نفس المعنى العام الموضوع له كلية، وأتنام أفيدة الخصوصية بدال على التقيد، فالاسم مستعمل في نفس المعنى بذات الطبيعة، هنا طبيعة الدعاء مثلا، وأتنام قيد بأن يكون مع نية وركوع وسجود وقيام وتكبير، هذه قيود أضيف على الدعاء الذي استعمل فيه لفظ الصلاة، المقيدات استفيد من المقيدات والمخصصات على نحو تعدد الدال والمدلول، فلم يحرج اصلا استعمال اللفظ والاسم في هذه المعاني الخاصه المخترعه بخصوصياتها، بل الاسم مستعمل في نفس المعنى اللغوي وافيد هذه الامور نحو تعدد الدال والمدلول، فلا يوجد اصلا استعمال في هذا المعنى الخاص وفي غير المعنى اللغوي لكي يقال أنه كثرت هذه الاستعمالات فتكون نحو الحقيقة. هذا البيان أيضا قابل للمناقشة، فإنه الدافع أنه لو سلم إمكانه في هذه الموارد بحيث تكون الكلمة مستعملة في المعنى اللغوي ثم كل قيد من هذه القيود الكثيرة يكون قد دل عليه بدال مقيد ما يدل على التقييد والتقيد، هذا النحو من الاستعمال أيضا يكفي إذا كثر الاستعمال المجازي، إذا كثر بحيث في كل مورد من موارد الحاجة إلى الاستعمال، وهي موارد كثيرة متداولة شائعة صباحا مساء في مختلف المحاورات العرفية لهذا المجتمع المتشرعي الشرعي، إذا كثر ذلك هذا، وإن كان من ناحية الدقة الاستعمالية اللفظ مستعملا في الجامع وأفيد هذه القيود الزائدة التي دخيلة في المخترع الشرعي أفيد بالدال بالدوال الأخرى بطريقة تعدد الدال والمسدود، إلا أن هذا أيضا بالنتيجة يوجد حصول مرتبة من القرن المكرر التكثير الأكيد بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، بين النتيجة نتيجة الحاصلة المتحصلة من جمع المداليل المتعددة الفائدة بالدوال المتعددة بطريقة تعدد الدال والمسدود، فيكون بحسب النتيجة في ذات المورد بعد تطبيق قاعدة طريقة تعدد الدال والمدلول هذا المعنى المركب المتحصل من مجموع دوال متعددة. هذا المقدار أيضا يكفي لحصول الاقتران بين ذاك اللفظ الذي هو العنصر الثابت الباقي في تمام هذا الاستعمال بخلاف الدوال الأخرى، فبين هذا المعنى التركيبي الذي صنعه دائما يصنعه الشارع ويريده ويطلبه وتتداوله ألسنة المتشرعات، فتغيير الطريقة من المجاز إلى طريقة تعدد الدال والمدلول لا يضر لا يقدح بتحقق ما هو منشأ العلقة الوضعية في موارد الوضع التعيني، وهو أن يكون تكون الصورة الحاصلة الذهنية الحاصلة الثابتة في تمام هذه الموارد صورة المقيد المركب من هذه الأجزاء الخاصة، ومع وجود الله في مقام الاستعمال وإن كان بنحو تعدد الدال والمدلول مع دوال زائدة، فإنها لا بالتدريج يوجب أنه كلما جاء بالله انسبق إلى الذهن ذاك التصور، فتكون تكون العلقة الوضعية أيضا متحصلة لحصول سببها كفاية هذا المقدار لحصول الاقتران بين اللفظ وبين هذا المعنى في الذهن. أيضا تشكيك من ناحية الصغرى في حصول الوضع التعيني تشكيك في غير محله، أما المهم ملاحظة أنه هل يوجد وضع تعييني شرعي فلا تصل النوبة إلى الوضع التعييني، لأن هذه الاستعمالات ستكون مسبوقة بوضع تعييني، يكون استعمالات بمعنى موضوع له من قبل الشارع تعيينا لا تعيينا، أو هل يوجد هناك وضع لغوي بحيث تكون المعاني إذا مسبوقة معاني خاصة نسميها بالمخترعات الشرعية أيضا لا تكون مخترعات شرعية تكون ثابتة قبل ذلك أو لا، هاتان النقطتان تحتاجان إلى البحث عند البحث عن المنشئين الآخرين للواقع الحقيقة الشرعية. ننتقل إلى المنشأ الثاني وهو دعوى الوضع التعيين الشرعي، هل يمكن أن يدعى أن الشارع أن قد وضع وضعا تعيينيا لهذه الأسماء خصصها لهذه المعاني كالرابعين الذين يضعون مثلا ألفاظ لمعاني هذا النحو من الوضع التعييني وهذا المنشأ، والإنصاف أنه بعيد جدا بل مطمئن بعدمه، إذ لو فرض أن الشارع قام بعملية وضع لغوية بحيث قال من الآن فصاعدا أنا أضع كلمة مثلا لفظة الصلاة للأركان مثلا المعينة مع الخصوصيات الأخرى أو للتكبير والقراءة والنية والركوع والسجود، لو كان هناك وضع تعييني من هذا القبيل لكان ينعكس قطعا لكان ينعكس هذا وينقل في التاريخ وعنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وفي نفسه ايضا مستبعد لا حاجة الى مثل هذا الشيء بحسب ملاحظة بعض الخصوصيات لا يكون هناك حاجة الى مثل هذا التعيين الوضعي، وهو ليس ايضا شأن الشارع ان يأتي أن يقوم بمثل هذه الأعمال اللفظية اللغوية، وإنما غايته أن الشارع حينما يخترع شيئا يستعمل في هذه الألفاظ بحسب المناسبات، لو لم تكن مستعملة في هذه المعاني قبلا ولم تكن معهودة هذه المعاني لهذه الألفاظ حتى تكون مثلا حقيقة فيها قبل الاستعمال الشرعي فغايته يستعمل فيه مع القرينة ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي ونحو ذلك من التعبيرات. أما يأتي قد وضعت الصلاة بهذا المعنى كأنه يتقنص قميص الواضعين، هذا أمر بعيد جدا عن وضع الشارع يعني ليس الشارع لغويا كالمجامع اللغوية التي تعتني بهذه المسائل. إذن فاحتمال الوضع التعييني التنصيصي الشرعي هذا الاحتمال ضعيف جدا بل مطمئن من بعدله. يبقى الاحتمال الثالث المنشأ الثالث وهو الوضع التعييني بالاستعمال. فإننا قلنا فيما سبق أن الوضع التعييني له شكلان، شكل العمل اللغوي العمل الوضعي عملية الوضع والتنصيص الوضعي الذي تقوم به المجامع اللغوية عادة، أو الواضعون لو فرض أن الواضعين هكذا وضعوا الألفاظ تعيينا في المعاني، وهذا قلنا أنه نستبعد. النحو الثاني ما تقدم هناك سميناه بالوضع التعييني بالاستعمال، بأن يستعمل الشارع أو أي واضع الله في معنى ولو باستعمال مجازي ليس موضوعا له قبل ذلك، ويقصد بهذا الاستعمال بنفس الاستعمال يقصد التعيين، أنه يعينه يعينه عنده في هذا المعنى، يكون نحو تعيينا بالاستعمال وضعا بالاستعمال. هل يمكن أن يدعى هنا أن الشارع أيضا هكذا صنع؟ بل ادعي أن الشارع هنا صحيحا ليس شأنه الوضع التعييني بالتنصيص ليس لغويا، لكن الشارع سوف يحتاج إلى أن يستعمل هذه الألفاظ لفظا فيما اخترعه من الحقائق الشرعية العبادية أو غير العبادية. هذه حينئذ لا يقال طريقة المخترعين هكذا، أنهم حينما يخترعون شيئا مركبا من المركبات كما في مختلف العلوم والصناعات، حينما يخترعون شيئا ويطلقون عليه لفظا من الألفاظ ولو في مقام التفهيم والتفهم والمحاورة مع الآخرين، يقصدون ولو ضمن نفس الاستعمال من خلال نفس الاستعمال أو بالاستعمال الأول أو بالاستعمالات الابتدائية، يقصدون من ذلك أيضا تخصيص ذاك الاسم بهذا المعنى ويجعلونه له بنفس الاستعمال. من هنا حينما يستعملونه بهذا النحو بحيث يكون قصدهم أيضا أن يكون هذا الاسم عندهم بهذا المعنى، إن كانوا لا يقولون قد وضعنا هذا اللفظ لهذا المعنى، لكن يفهم لا محالة من قصدهم أنه كل غائب قالوا هذا الاسم أرادوا هذا المعنى. هذا نحو وضع تعييني، نحو جعل اصطلاح، هذا يجعلونه مصطلحا كما في علماء كل فن في مقدمة فنونهم حينما يستعملون ألفاظ في معاني معينة يعتبرون هذا الاصطلاح يعرفونه في الواقع على الاستعمال كأنه تعيين وتخصيص في هذا الفن أو من قبل هذا العالم المخترع لهذا المصطلح النظرية لللف في هذا المعنى، هو يريد بهذا اللف كلما جاء هذا المعنى على محاله. ويقال أن هنا يتحقق وضع تعييني كما هو ديدن المخترعين ديدن أهل الصناعات وأهل تأسيس النظريات والصناعات والمخترعات المعاجين والأدوية وإلى آخره في هذه المركبات المختلفة التي فيها اختراع وإنشاء يكون ظاهر حالهم مثلا أو يكون عملهم ديدنهم سيرتهم على الوضع التعييني للاستعمار. الشارع أيضا لا يكون بدعا عن هؤلاء حينما جاء بمعنى بركب الصلاة مثلا من هذه الأجزاء والشرائط والموانع والخصوصيات والآداب سماه صلاة. وحسب الحقيقة هذه التسمية وإن كانت استعمالا مجازيا مثلا في البداية إلا أن على الاستعمال كان القصد من ورائه أيضا تخصيص اللفظ بهذا المعنى من خلال نفس هذا الاستعمال، حيث كلما يطلقه يفهم أن مقصوده هذا المعنى. هذا هو الوضع التعييني بالاستعمال. وتتحقق العلقة الوضعية الشرعية من خلال الوضع التعييني الشرعي بهذه الطريقة، لا بالطريقة الأولى التي تكون مستبعدة جدا أو مطمئن بعدمها في شارعنا الأقدار. هذه الطريقة أيضا نوقش فيها. هذه الطريقة لو تمت إذا قلنا أنه تكون خاتمة على الطريقة الأولى والمنشأ الأول، وهو الوضع بكثرة الاستعمال، إذ يكون هذا الوضع وضعا من قبل الشارع مباشرة، وضعا تعينيا بالاستعمال الشرعي أولا، لا أنه بعد ذلك باستعمالات المتشرعة ولو مع الشارع يصبح متعينا لهذا المعنى. فلو تمت هذه الطريقة تكون مقدمة وحاكمة على الطريقة الأولى والمنشأ الأول. هذه الطريقة نوقش فيها أيضا بمناقشة من قبل المحقق الإصفهاني قدس سره، حاصلها بأنه هذه الطريقة إنما حاصلها إنكار الصغرى أيضا، بمعنى أن هذه المعاني الشرعية مع هذه الأسامي ليس حاله حال المركبات والمعاجين ونحو ذلك، لأن هناك يوجد تركيب وإيجاد شيء وحداني واحد، وهو ذاك المعجون أو ذاك الشيء المركب الذي استعمل فيه هذا المركب والمؤسس والمنشئ هذا اللفظ. فحينئذ حينما يستعمل لأنه هو أوجده وأطلق عليه هذا اللفظ، نفس إطلاقه يكون تعيينا بحسب الحقيقة، نظير تعيين الأب حينما يطلق على ابنه اسما وعنوانا، فأنه أسسه وأنشأه يطلق عليه هذا اللفظ. وقال إنما يكون في الأشياء التي لها تركيب ولها إنشاء وإيجاد، وأما المعاني الشرعية هذه المعاني الشرعية ليس فيها تركيبا إلا من خلال الأمر، مع قطع النظر عن الخطاب الشرعي الوارد في الآية الكريمة مثلا أقيموا الصلاة أو في الرواية أو نحو ذلك، لا يوجد هناك وحدة مركبة وحدة اعتبارية وحقيقية حقيقية خبالة، أنه لا يوجد وحدة حقيقية أصلا في هذه المعاني، ليس أمرا تكوينيا هذه المعاني، لا توجد هناك تلك الحالة الموجودة في باب المركبات، وإنما الموجود الأمر بها، ففي طول الأمر يكون حينئذ هناك مركب، وإلا الموجود قبل الأمر عبارة عن ذوات هذه الأفعال من القيام والنية والركوع والسجود والقراءة والسورة قد أمر بها، وحين حيث أن الأمر وقع بها جميعاً، هم أمر بهذا هم أمر بهذا هم أمر بذلك، في طول الأمر بدركة الأمر بها جمعا حصل تركيب فيما بينها، فهذا تركيب طولي في طول تعلق الأمر بها، صار هذا صار المأمور به مركبا، أما ذات المأمور به قبل الأمر ليس فيه تركيب، وإنما التركيب تركيب للمأمور به بما هو مأمور به، والمأمور به في طول الاستعمال، هذا التركيب سوف يكون تركيبا طوليا في طول الاستعمال الذي يكون عبارة عن نفس الأمر بهذه بالمتعلق. إذن فأولا المتعلق يستعمل في شيء يتعلق بها الآن، ثم بعد ذلك ينتزع المأمور به، وينتبع التأكيد حينئذين والوحدانية بين هذه الأجزاء، فعنوان أن المأمور به سارة عبارة عن المركب من مجموع هذه الأمور. إذن فالتركيب الذي يكون قبل الاستعمال غير موجود هنا لكي نقيس الشارع في هذه الموارد على أصحاب تركيب المركبات الصناعية المعاجين ونحو ذلك من الأمور. هذا إشكال. هذا الإشكال جوابه أنه التركيب الحقيقي نعم غير موجود لهذه الأمور، لأنه المعاني ليست فيها مركبات حقيقية بهذا المعنى، لكن التركيب الاعتباري اللحاظي لا محالة يكون موجودا لهذه الأمور قبل الآن. فإن الشارع حينما يريد أن يأمر بهذه العبادات، كل عبادة من هذه العبادات مثلا للصلاة، لا محالة يتصور ذاك المجموع الذي يريد أن يكلف المكلف بالإتيان به معا وفي تركيب واحد، لا محالة يتصوره في تصور وحداني اعتباري، ولو عنوان مجموع هذه الأجزاء جميع هذه الأجزاء بنحو الارتباط، فإن هذا أيضا تركيب، فإن تركيب اعتباري لا تركيب حقيقي، تركيب اعتباري في متعلق الآن قبل الأمر ثم يأمر به. وهذا المقدار أيضا يكفي بأن يتم هنا ذاك الأمر الذي قيل من أنه حينما يريد أن دائما يأمر بهذا المجموع من الأجزاء لا بكل جزء جزء في نفسه، بل بالمجموع الارتباط المركب منها بنحو الارتباط، ولا بد أن يلحظها في لحاظ مفهومي ووحداني، ولو من خلال عنوان مجموع هذه الأجزاء، هذه العناوين الاعتبارية الموحدة المركبة، ولهذا نسميه بالتركيب الاعتباري واللحاظي. هذا المقدار اذا يجعل لهذه المعاني والحقائق الشرعيه وحده في عالم الاعتبار، وحده اعتباريه وتركيب اعتباري. هذا التركيب الاعتباري حينئذ من المعقول ان يقال ان الشارع ايضا حينما يامر يجعل له لفظا ويشير الى هذا المجموع بلفظ ويامر بذاك اللفظ، من خلال ذاك الامر بذاك اللفظ يامر بهذا المركب الاعتباري ايضا يستظهر ويذكر ان يقال ان هنا هذا الاستعمال يكون بحكم التعيين والورع التعييني بالاستعمال على حد إيجاد التراكيب الأخرى. كون المركب لابد أن يكون حقيقيا، هذا هو الكلام. في العلوم الحقيقية التركيب حقيقي، في العلوم الاعتبارية كعلم القانون يوجد مذائب لها أيضا بالفلسفة والعلوم الأخرى، التراكيب الاعتبارية يتم تكفي ونفس النقطة تكون موجودة للمؤسسين والذين يأتون بمعاني جديدة تركيبية خاصة في هذه الموارد، ومنها علم ومنها الشريعة والتشريعات القانونية والدينية. أي فرق من هذه الناحية؟ كما أننا نجد في القوانين أيضا يوجد شيء مشابه لهذا. معنى يوجد إشكال آخر هنا قد يثار، وهو أن هذا لو سلمنا صغراه غايته أن العقلاء مثلا أو المحققون، أن المحققين والعقلاء وأصحاب الصناعات والحراك والمهن والعلوم لهم مثل هذا العمل حينما ينشئون معنى معينا خاصا يريدونه في صنعتهم في عملهم في حرفتهم في علمهم في تلك ذاك الفرع من فروع المعرفة التي يتداولونها يصنعون هذا الصنع. أما من يقول أن الشارع شارعنا الأقدس أيضا حاله حال هؤلاء أصحاب هذه المهن والعلوم المختبرات مثلا، لعل الشارع لا يتبع هذه الطريقة. هذا غايته احتمال أن الشارع أيضا قد جعل اللفظ كما أولئك يجعلون، هو أيضا جعل اللفظ في الاستعمال الأول مختصا أراد تخصيصه ولو بنفس الاستعمال عنده لهذه المعاني، حيث كلما أطلقه كان هذا مجرد احتمال. هذا الاحتمال لا يكفي إذا لم ينسب قرينه على أنه صنع هذا السم، لكي نقطع أنه أيضا تابع هذه الطريقة الشائعة بين العقلاء، هذا المقدار لا يكفي. وهذا ليس بابه باب السير العقلائية الأخرى التي يستكشف من الإمضاء الشرعي على من ردع الشرعي فيها الإمضاء، فإن هذا شغل نفس الشارع، شغل ما يختلف عن موضة الكثير العقلائية الأخرى التي نستكشف فيها الإمضاء من عدم الرادع، ليس هذا شغلنا، شغل الشارع نفسه. فمن يقول أنه يتبع هؤلاء في شغله الخاص فيما يرجع إليه بالخصوص، من قال أنه يتبع العقل على الولاد؟ فمجرد احتمال لا حجية فيه، هذا إشكال آخر وهو إشكال كبروي خلاف إشكال المحقق الإصفهاني الذي كان إشكالا صغرويا. هذا الإشكال الكبروي أيضا يوجد طريقة للتخلص منه، وذلك بأنه بأننا نقول أننا لو قبلنا وجود هذه السيرة العقلائية وشيوعها وتأصلها عند العقلاء، حينئذ نستطيع أن نقول أن عمل الاستعمال في المخترعات نفس استعمال لفظ في المخترعات، الاستعمال الأول والاستعمالات الأولى من قبل أصحاب الاختراع في مخترعاتهم، يكون حينئذ فيه ظهور حالي في أنه يريد أن يخصص هذا اللفظ في هذا المعنى. فليس هذا مجرد بناء وبيدة من عند العقلاء، يتحول بالتدريج إذا كان متأصلا ومعمقا وشائعا إلى ظهور حالي لنفس استعمالهم لهذا اللفظ في هذا المعنى الجديد الذي اخترعه. استعماله يكون ظاهرا ظهورا عرفيا عقلائيا نوعيا في أنه يريد التخصيص والتعيين والوضع لهذا المعنى في عرفه الخاص، في صنعته الخاصة، في فرعه الخاص للمعرفة مثلا، اختصاصه المعين. إذا كان بهذا النحو حصل هناك ظهور حالي، حينئذ هذا الظهور الحالي سوف يكون مصداقا موضوعا بحجية الظهور، يدخل في باب حجية الظهور. فنقول أن الشارع أيضا في مثل هذا الوقت العقلائي والعرفي حينما يخترع شيئا ويستعمل فيه لفظا، الشارع المشرع حينما يخترع معنى تشريعيا مركبا مخصوصا له تفاصيل، له خصوصيات، كما أنه كذلك له تفاصيل وخصوصيات كثيرة معقدة بعضها، ويستعمل فيه ولو باستعمال أول اسما خاصا من هذه الأسماء التي موضع لمعاني أوسع من هذا بكثير، معاني كلية مطلق الدعاء مثلا في اسم الصلاة ونحوها، حينئذ في مثل هذا الوسط استعمال الشارع، الاستعمال الأول للشارع أيضا ينعقد فيه ظهور حالي لأنه هو أيضا يريد التخصيص والتعيين، لأن العقلاء لو كان هذا المشرع مشرعا عقلائيا كان استعماله ظاهرا في هذا المعنى، فالمشرع الشرعي أيضا استعماله يكون ظاهرا في هذا المعنى لا محالة، فيكون ظاهرا، فيكون الاستعمال الأول من قبل الشارع بنفسه ظاهرا في التخصيص والتعيين بظهور حالي لنفس المستعمل وهو النبي مثلا صلى الله عليه وسلم في الخطاب النص القرآني أو في النص الحديث النبوي، ينعقد ظهور يتشكل يتكون ظهور حالي، والظهور موضوع لحجة الظهور بعد هنا، وإن كان احتمال الخلاف موجود وعندنا احتمال خلاف في قباله ظهور، والظهور حجة لا محالة مجمول لدليل كبرى حجة الظهور. فينعقد للاستعمال الأول من قبل الشارع في هذه المعاني المخترعة ظهور حالي في أنه بهذا الاستعمال لا يريد فقط الاستعمال بل يريد التخصيص والتعيين لهذا المعنى، لأن ديدن المخترع هذا وهو هنا مخترع قانوني ومشرع له اختراع تشريعي، إذن فيكون له في استعماله مثل هذا الظهور. وإذا انعقد هذا الظهور لو كان حاليا انعقد هذا الظهور يكون مشمولا يكون ظهورا حاليا مكتنفا بالاستعمال، الاستعمال من قبل هذا، من قبل المشرع، من قبل الشارع، فيكون من الظهورات الحالية المكتنفة باللفظ، والتي تكون مشمولة لأدلة حجية الظهور، فتكون الكبرى من هذه الناحية أيضا تامة ومحفوظة كبرى الحجية. فمن باب التمسك بحجية ظهور حال المتكلم، حال الشارع في استعماله الأول، نثبت الوضع التعييني وأنه يريد أن يعين هذا اللفظ في هذا المعنى المخترع أيضا ويخصصه له، يكون هذا الظهور حجة في إثبات الوضع التعييني. إلا أنه حينئذ يبقى المناقشة التي أشير إليها، يعني من قال أن هذه مخترعات شرعية؟ أي مناقشة صغروية أيضا من ناحية أخرى غير الناحية التي ذكرها المحقق الأصفهاني، أن هذه المخترعات من يقول أنها مخترعات شارعنا الأقداس لكي يكون في استعماله الأول مثل هذا الظهور، لعل هذه المعاني كانت موجودة قبل استعمال الشارع أيضا، كانت الصلاة والزكاة والصوم لها هذه المعاني.